أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، حي هلا، نعود بإذن الله عز وجل لننطلق معا في هذا الركب المبارك مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وحلقة جديدة من برنامجكم الغواص. مرحبا شيخنا.
اهلا وسهلا،
حياكم الله،
بارك الله،
رفع الله قدركم،
الله يحفظك.
الله يبارك فيك شيخنا. كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم ملك. هذا الحديث اللي هو حديث الغلام والساحر أو الغلام والراهب، الذي تكلمنا عن شقه الأول، والذي كان فيه كلام عن عبودية أشرف خلق الله لله تبارك وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: بك أحاول وأصاول وأقاتل في غزوة حنين. ثم جاءت رواية الحديث بشقه الثاني: كان في من كان قبلكم ملك، أو كان في من كان قبلكم، هذه التي يبتدأ بها كثير من الأحاديث، مثل: كان في من قبلكم ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، كان في من كان قبلكم ملك، وغيرها من الصور التي هي عرفها المحدثين بالإسرائيليات. يعني كلمة الإسرائيليات وإيش علاقتها بإسرائيل، وما معنى إسرائيليات، وهل هي مردودة وهل هي مقبولة، قبل أن ندخل في الكلام على الحديث نفسه شيخنا.
نعم،
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهذا الحديث وما يشابهه من أحاديث قصص عن بني إسرائيل كلها تسمى في الاصطلاح بالإسرائيليات.
نعم،
لكن يعني كثير من الناس إذا ذكر كلمة إسرائيليات يجعلها مرادفة للمكذوبات، على أساس أن أخبار بني إسرائيل كثيرة جدا يعني، والذين نقلوا إلينا أخبار بني إسرائيل من الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن سلام، ومن التابعين وهب بن منبه ومجموعة كبيرة وكعب الأحبار،
هذه الأشهر من روى عن الإسرائيليات،
الذين كانوا يعني يروون على الكتاب لأنهم كانوا يقرؤون،
أو أن يكون منهم كما ذكرت عبد الله بن سلام
مثلا، عبد الله بن سلام مثلا منهم، وسلمان الفارسي، يعني اللي هم الجماعة اللي هم يعني كان لهم فضل الاطلاع على أخبار بني إسرائيل.
نعم،
وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حديثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. وأكثر الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الأرض كانوا إلى بني إسرائيل. كانوا إلى بني إسرائيل، وحدثت فيهم أشياء كثيرة جدا. فهو كثير من الناس بيظن لكثرة المنقول في كتب التفسير والأحاديث والرقائق من الإسرائيليات، وأغلبها فيه مبالغات وفيه كذب والكلام ده، أن كلمة إسرائيليات ترادف كلمة مكذوبات. والحقيقة الإسرائيليات على أقسام وليست على قسم واحد. قسم الأول وهو ما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصه عن بني إسرائيل. قسم الثاني ما ثبت إسناده إلى
الصحابي
قائله من بني إسرائيل أو ناقله عن بني إسرائيل زي الصحابة وغيرهم.
نعم.
القسم الثالث ما لم يصح سنده إلى القائل الناقل عن بني إسرائيل أو عن أحد من بني إسرائيل. يبقى إذن أنا عندي ثلاث أقسام: القسم الأول ما ثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني ما ثبت سنده إلى قائله من بني إسرائيل أو ناقله من الصحابة، القسم الثالث ما لم يصح سنده إلى ناقله أو قائله. حكم القسم الأولاني أنه يحتج به،
كالقصة التي بين أيدينا
التي نحن فيها، ولذلك نحن بنستخرج منها الفوائد لأجل هذا.
نعم،
وبنؤسس منها أحكاما لأجل هذا أيضا، ودي لا إشكال فيها. القسم الثاني الذي صح سنده إلى بني إسرائيل أو إلى ناقله عن بني إسرائيل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. أنت بتأخذ من هذا القسم ما يوافق النصوص اللي عندك أو ما يوافق النصوص العامة الواردة عندك في القرآن والسنة. القسم الثالث لا يحتج به إطلاقا.
نعم،
تمام. يبقى أنا إذن عندي قسمان: القسم الأول يحتج به، القسم الثاني لا صدقوهم ولا تكذبوهم، أنت على الخيار، يمكن أن تأخذ منهم ما يوافق الأدلة العامة من باب التبيين وضرب المثل وإلى آخره، والثالث لا يحتج به.
نعم. طيب شيخنا، عفوا للمقاطعة، لكن في هذه النقطة أو هذه الصورة، قبل أن ندخل إلى الكلام عن قضية الحكم الشرعي والأحكام التي ترد في هذه الأحاديث، في باب الرواية وفي باب التحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما معه من أحاديث كالإسرائيليات هي عدة وزاد الداعي إلى الله عز وجل، فهذا الزاد يجب أن يكون على وزن. القسم الأول هو ما يمكن أن يذكره بلا أي تحرج ولا غضاضة، لأنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره النبي إلا للفائدة. أما الجزء الآخر كيف يكون التعامل معه، يذكره وينبه على هذه القضية أو لا ينبه، ولا خلاص وذكى وحكى. والجزء الثالث وهو للأسف هو الأكثر رواية على ألسنة الخطباء والوعاظ والدعاء وحطاب الليل، للأسف هو الأكثر، لأنه لعله هو الأكثر ورودا والأكثر شيوعا.
طبعا والقسم الثالث دائما المبالغات هي سمت البهارات. هذا القسم سمت هذا القسم، وصاحب قوة القلوب أستاذ في نقل هذه الأباطيل، وطبعا جاء أبو حامد الغزالي بكتاب إحياء علوم الدين وأخذ الكتاب ده كله وحطه ونثره في الكتاب بتاعه إحياء علوم الدين، وكذلك جل المصنفين الذين هم بمعزل عن نقد الحديث وعن التمييز بين صحيح وضعيفه، إنما يقولون كل شيء يرونه مناسبا للمعنى الذي يريدونه، حتى نقلوا أشياء في غاية العجب يعني. فأنا عايز أقول هذا القسم، لأنه فيه مبالغات والناس بتحب الحاجات اللي فيها مبالغات شديدة والكلام ده، فيظن الداعية أنه لو استخدم مثل هذا والناس تقول الله 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 ويرفعوا أصواتهم ويبتدي مصمصوا شفايفهم والكلام ده، أنه استطاع أن يصل مع هؤلاء الناس إلى يعني مستوى معين ممكن يقبلوا الوعظ به.
نعم.
وهذه الآفة عندنا،
يعني هو كأنه شغال على ما يطلبه المشاهدون
بالضبط، يعني ما يحرك قلوبهم، وتعود وعارف إيه اللي من خلال الدربة مع هؤلاء الناس إيه اللي ممكن يحركه.
لكن هو ملام شرعا ومؤخذ في هذه الصورة إذا طبعاً كان يعلم ضعف الحديث.
طبعا لا شك أنه ملام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فواحد الكاذبين أو الكاذبين، وطبعا لا يحل لأحد أن ينقل كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني بقى على الحياد، أنت اللي تستدعي المادة من بني إسرائيل التي توافق الأصل عندك. عشان كده العلماء حطوا في المسألة دي أصل في شرع من قبلنا.
نعم، هذا مثلا نتكلم عنه بعد أن أن توفي حضرتك.
نعم. فهو القسم الأولاني إنما أورده النبي صلى الله عليه وسلم وقصه علينا ليس من باب إزجاء الفراغ ولا أنه عايز يسلي الصحابة والكلام ده، إنما لما فيه من الفوائد التي تستقى من فعل السابقين، وذلك درج العلماء على أخذ الأحكام الشرعية منهم. نعم. من مثل هذا القصص وأخذ الآداب وأخذ السلوك وهذه الأشياء من مثل هذا القصص. فعندنا القصص
حاله كحال القصص الذي يتناول فيه موقعا متعلقا بالنبي، مثلا كالحديث اللي فيه قصص طويل، قصة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، قصة الثلاثة الذين خلفوا وغيرها، هذه قصص. القصص الذي يروى عن النبي في هذا الوضع له نفس الثقل في القصص الذي يروى عن بني إسرائيل الصحيح،
يعني نفس الثقل، من الممكن أن احنا نضع وقفة يعني.
نعم.
على أساس أنه الذي حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعد نصا،
شرع مطلق،
نصا في المسألة.
نعم.
لكن في بني إسرائيل كثير من الفوائد تؤخذ بدلالة المفهوم، وقد يكون هناك منطوق أقوى منه يوم يبطل المعنى اللي أنا حاولت أن أنا أخذه. جميل. من جميل. قصص بني إسرائيل، فهو ليس على درجة واحدة من التساوي في القوة أو في الحجاج الاحتجاج.
نعم، في الاحتجاج.
فالنوع الأولاني فيه خير كثير، يعني عندنا قصة جريج، وعندنا قصة الساحر واسمه قصة الثلاثة الذين
أطلق عليهم
الصخرة، وعندنا قصة الأبرص والأقرع والأعمى، وعندنا قصة أيوب عليه السلام، وعندنا قصة الاثنين اللي واحد باع الواحد أرضه ووجد جرة من ذهب وقال خذ الأرض هذه جرته، قال أن النبي بعتك الأرض وما فيها، اختصموا لواحد إلى آخر الحديث المعروف،
قصص صاحب الخشبة
وقصة صاحب الخشبة وغيرها من القصص الصحيحة التي قصها علينا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أكثر ما يؤخذ من قصص بني إسرائيل الصحيح والقسم الأولاني الآداب، مسألة الآداب أكثر من الأحكام. يعني الأحكام فيه طبعا، فيه الأحكام زي قصة الجرة دي البخاري باب عليها في أكثر من موضع، واستخرج أحكام شرعية ولم يذكر الباب غيرها مثلا، فده حكم شرعي. لكن أكثر ما يؤخذ من القصص النوع الأولاني الآداب والأحكام وتهذيب السلوك ورعاية من كان قبلنا وكيف كان صبرهم على الدعوة، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكل قصص جاء في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام وتبعا لأمته وأمته تتبعه في هذا، كذلك الذي ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أمته تتبعه في هذا.
فالقصد هو التثبيت على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم. والقصد لهم يعني حتى في الحديث الذي بين أيدينا الآن هو الجزء الأول منه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يسلي به نفسه ويثبت قلبه، ثم
بذكر نبي من
بذكر نبي فمنهم من قص الله عليه ومنهم من لم يقصص الله عز تبارك وتعالى
ومنهم من لم نقصص عليه. يعني عايز أقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب ابن الأرد وقال، كان النبي صلى الله عليه وسلم مستظلا في ظل الكعبة ولقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، وكان متكئا فجلس وقال لقد كان في من كان قبلكم الرجل يؤتى فينشر بالمنشار ما بين عظمه ولحمه فما يرده ذلك عن دينه. ما ده نفسك قصة
لك لا احنا الساحر. وين احنا بخير الحمد
لا
لله
لا يعني عايز اقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا أشار بهذا إلى قصة الراهب.
نعم.
الراهب إن شقه
ارجع
عن دينك، قال له لا أمشأه نصين، وكذلك قيل لنديم الملك ارجع عن دينك، قال له لا أشقه نصفين، ولولا أنه محتجر إلى الغلام لشقه نصفين أيضا، لكن فتح للليل المداولات مجالا لأنه يحتاج إليه كما ربما نوضح في موضعه قبل ذلك.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يشير ببعض أحاديثه إلى ما كان يحدث لبعض الأمم السابقة حتى يثبت، الذي لقيت المشركين شدة ضربوك خدشوك عملوا فيك إيه، ما وصل إلى أن ينشر لحمك ويفصل ما بين وبين عظمك، ولقد كان السالفون يفعلون هذا لردهم عن دينهم. فدخل أي صحابي بيشتكي يوم يستقل نفسه وما الذي جرى وكيف الأمة السابقة ونحن أفضل الأمة وآخرها ونحن شهداء على الناس، ممكن يستدعي كل هذه المعاني فيحمله على الصبر.
وهي رسالة إلى الداعي الذي يعطله عن دعوته ويخذله عن دعوته كلمة المدعوين أو بعض نفورهم أو غيره. طب هذا النفور ماذا يعادل مقابل أن يشق الإنسان بالمنشار؟ طب جميل شيخنا الحبيب، هذا فيما يتعلق بباب الآداب، لكن كما تفضلت أن المسألة متعلقة أيضا بباب الأحكام. التناول الذي يكون في الحديث فيه آداب وفيه أحكام، شق الأحكام الموجودة في هذه الحديث كيف يكون التعامل معها وهي ليست شرعا لنا أصلا؟ يعني ابتداء يعني أقصد أنها لم ترد لنا نحن، تحكى لنا حكاية، فهل يتم التعامل معها على أنها شرع لنا أم أنها ليست شرعا لنا؟ أعتقد أن هذه تحتاج إلى وقفة، أستأذنك أن نقفها سويا مع المشاهد الكريم ولكن بعد الفاصل. إذن أحبتنا في الله، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ هذا ما سنعرفه مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني بعد الفاصل، فابقوا معنا. أحبتنا في الله، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نستمر مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وحديث الغلام والساحر. شيخنا الحبيب، شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ نستفيد من الأحاديث التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم من قصص بني إسرائيل وقصص الأمم السالفة، وأغلب الأمم السالفة كانت من بني إسرائيل وأنبيائهم، نستفيد آدابا جمة وتفاصيل متعلقة بحياتهم اليومية وكيف التعامل معها. لكن في باب الأحكام هي تذكر أحكاما، ولعل إذا قلنا أحكام من أشهر الأحكام في هذا قصة سيدنا يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم حين يلقى في البحر وغيرها من التفاصيل التي قد ترد، فهل هي شرع لنا أم ليست بشرع لنا؟
نعم. الذي عليه يعني أكثر العلماء أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا.
نعم.
ليه؟ لأن شرعنا فيه الغنية ونحن لا نحتاج إلى شرع من قبلنا، لكن نحتاج نأخذ من شرع ما قبلنا ما عضضته حتى لو الأدلة العامة. يعني قد يكون في شرع من قبلنا دليل خاص في مسألة ما يؤيده عندنا عمومات، فحينئذ يمكن أن نحتاج فيه بشرع من قبلنا، ليس اتكاء وليس استقلالا، ليس استقلالا بشرع من قبلنا، ولكن لابد أن يرد في النهاية إلى شيء من شرعنا. وبكل تأكيد شرع من قبلنا ليس شرعا لنا قولا واحدا إذا كان في شرعنا ما يرده، فالحينئذ التعويل إنما يكون على شرعنا وليس على شرعي من قبلنا.
نعم. إذن هي حالات، أولها أن يكون شرعنا موجودا فنأخذ هذا للتعضيد، والثاني أنه ليس موجودا كما تفضلت، أو عفوا موجود ما يخالفه، هذا يرد،
هذا يرد بلا شك.
بلا شك.
زي مثلا في قصة أصحاب الكهف، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
نعم.
يحتج يعني عباد القبور والذين يطوفون حولها وينذرون لها النذور
بجواز بناء المساجد،
بجواز بناء المساجد على القبور بهذا الحديث، بهذه الآية، ويقول إن الله عز وجل ما ذم فعلهم ولا بين أن هذا لا يجوز. ونحن نقول كما قلنا في حلقات سابقة أنه لا يشترط أن يرد كل هذا في كتاب الله عز وجل، يعني ما السنة،
السنة مكملة،
ما هو عمل السنة.
نعم.
فهذا وقال الذين غلبوا على أمرهم، أولا الذين غلبوا على أمرهم عادة يكونون
الملوك،
من أهل الشوكة ومن الملوك، ويغلب على هؤلاء الجهل.
نعم.
يعني أصحاب الشوكة وأصحاب السلطان والكلام ده، الغالب على هؤلاء أنهم أجانب عن معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى في المسائل الجزئية، بل وفي المسائل الكلية أيضا، إنما يعرفون ما يعرفه العوام يعني. فليس في الآية ما يدل على أنهم كانوا من أهل الفضل والعلم حتى يؤخذ بقولهم، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، سلمنا أنه من أهل العلم ومن أفاضل أهل العلم وأحبار الدنيا في ذلك الزمان، فهذا كان في شرع من قبلنا، لكن ورد في شرعنا ما يرده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بثلاث، وهو يرفع الخميصة عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويعاني فيه كروبات الموت، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك، أي لولا ذاك اللعن، أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا.
الله أكبر.
فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول إني أنهاكم عن ذلك ثلاث مرات، فهل انتهت الأمة عن ذلك؟
أبدا،
لم تنتهي الأمة عن ذلك، بل بالعكس يشيدون القباب والقبور والبدعة القبيحة التي يعني بدأت تظهر من 10 سنوات تقريبا عندنا في مصر، أنهم بدأوا يهيئوا الميادين التي فيها المساجد التي فيها قبور، ويوسع الساحات لدرجة أننا عندنا في محافظة كفر الشيخ عندنا الشيخ طلحة في المحافظة، عندنا المحافظ وقد مات انتزع بيوتا من أصحابها حول المسجد وعطاهم شققا، وخد البيوت عشان يوسع الميدان، عشان الليلة الختامية وعشان المولد لما ينصب الناس له أماكن.
مدد يا ربي
مدد. بل وبلغني من بعض مجلس المدينة، بعض الناس في مجلس المدينة، أنه أراد أن يهدم صفا من البيوت ليصل هذا الشارع إلى محطة قطار، بحيث يكون واقف على محطة رصيف محطة قطار يرى المسجد، فيقول هذا مسجد الشيخ طلحة، فينظر كم من الجناية، واحد له بيت ملك كيف يخرجه منه وياخده ينتزع ويدير شقة تمليك، والبيت ده كان من الممكن أن الرجل ده يبني عليه دور واثنين وثلاثة، يهدمه ويبني عليه عدة أدوار لأولاده، فياخذ هذا ويديله شقة من الشقة. فأنا عايز أقول مسألة التزيين، توسيع الميادين والكلام ده كله، هذا لأجل يعني الموالد وأن الناس تأتي زرافات وحدانا إلى هذا المسجد المقبور اللي فيه قبر.
عفوا، وقد يكون مقبور صاحب كرامة لا مراء في ذلك،
ما علينا منه، ما
يعني هو بينه
وبين ربه،
لأنه ليس أكرم من الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن ذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا،
عيدا.
وقال في حديث آخر: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذا كان هذا في النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه من أولياء هذه الأمة الذين ظلمهم الذين جاءوا بعدهم وحطوهم في قبة من القباب ويشرك بالله عز وجل على حس هؤلاء؟ فعايز أقول لا يجوز لأحد أن يحتج بما ورد من في سورة الكهف من الآية: وقال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم مسجدا. ليه؟ لأن عندنا في شرعنا ما يرد. ومن غرائب
هذا هو الصنف الثالث اللي احنا اتفقنا تماما يرد مباشرة،
اللي هو
جاء في شرعنا ما يخالفه.
جاء بالضبط كده. أنا بالضبط.
وباقي الجزء الأول اللي هو جاء في شرعنا ما يعضده، أو هو عفوا جاء في شرعنا وهذا يعضده
يعني. نعم. احنا بناخده استئناسا.
نعم.
بأن هذا كان من شرع ما قبلنا، وانت عارف الشرائع لما بتنقل بيبقى في جزء متفق
واحدة.
جزء ينقل من شريعة إلى شريعة ومن.
نعم.
شريعة إلى شريعة، ونحن في شريعتنا مما كان في شريعة اليهود ومما كان في شريعة النصارى.
أكيد.
والله عز وجل أقر ذلك في
وإنما
القرآن،
وإنما عملنا بها لأنها شرعنا
بالضبط
وليس شرعنا،
بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياها، أو أن رب العزة تبارك وتعالى أمرنا أن نحتذي بها وأن نأخذ بها. من غرائب الاحتجاج في مسائل القبور، جماعة السدنة القبور دول قالوا إن بناء المسائل القبور كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم منه نكيرا. طب جبتون هنا جماعة، أتوا على حديث المسر بن مخرمة وعبد الملك بن مروان بتاع حصول الحديبية.
نعم.
وقصة أبي بصير في آخر القصة في مغازي موسى بن عقبة، الحافظ بن حجر قال: وقد ورد في مغازي موسى بن عقبة بإسناد صحيح عن الزهري أن أبا بصير بني على قبره مسجد. طيب جميل، يوم يجي يدلس على الناس ويقول أهو الحافظ الحجر قال بإسناد صحيح. طيب الحافظ الحجر قال بإسناد صحيح إلى الزهري ولا أطلق الإسناد؟ قال إلى الزهري. جميل، الحلقة اللي فوق الزهري مين بقى؟ يعني الزهري بيروي حديث صلح الحديبية عن عروة بن الزبير عن المسر بن مخرمة ومرار بن الحكم.
نعم.
خلاص؟ يعني بين الزهري وبين الصحابة الاثنين وسطة.
نعم.
وهو عروة. فلما يجي بقى الزهري يقول أنه بني على قبر أبي بصير مسجد، يبقى بين الزهري وبين الواقعة اثنين
انقطاع، فهي صحت لحد الزهري
لحد الزهري فقط.
نعم.
واحنا على المعروف ان بلاغة الزهري تشبه الريح، يعني لا اصول لها في الغالب. بلاغة.
نعم.
الزهري زي بلاغة الحسن البصري وغيره من هذا الضرب من التابعين او من صغار التابعين يعني.
نعم.
فانا عايز اقول انه لما يجي يدلس والحفظ حجر قال بإسناد صحيح، هذا تدليس، ان هناك فرق بين ان اقول بإسناد صحيح، يعني لو افترضنا في حديث مثلا الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، خلاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، لو جاء العالم من علماء الحديث وقال بإسناد صحيح إلى سعيد المسيب وما قالش بإسناد صحيح وأطلقها، يبقى أنا لابد أن أتوقف وأقول طب ليه وقف بتصحيح الإسناد عند سعيد
لم يشك في الباقي؟
لأنه عنده ارتياب فيما فوق سعيد. سعيد المسيب طبعا سمع أبا هريرة كثيرا جدا، لكن في بعض الأحاديث ممكن يكون بينه وبين أبا هريرة واسطة
ولم يذكرها،
فيقوم العالم ده يرتاب أن في واسطة وردت في بعض الأحاديث الأخرى، فيقوم يصح الإسناد إلى سعيد
ويقطع ما صح عنده.
لكن إذا أراد أن يصح الإسناد لابد أن يصل بالحديث بالإسناد إلى منتهاه، ولا يعين راويا من رواة الإسناد. إذا عين عالم الحديث راويا من رواة الإسناد ووقف بالتصحيح أو التحسين عنده، فلا بد أن تدرك أن فوق هذا الذي وقف عنده علة، أو عنده شك في أنه توجد علة تمنع من تصحيح الحديث، وإلا كان أطلق التصحيح. فلما الحافظ حجر يقول وأن ورد في مغازي موسى بن عقبة بإسناد صحيح إلى الزهري، إذا ما فوق الزهري من هو؟ إذا في انقطاع، في انقطاع أو إعضال،
لذلك هذه القصة ليس صحيحة،
لذلك لا صح
ولا يصح الاستشهاد بها.
إيه طبعا لا، إذا كان المراسيل من بعد ما تكلم الشافعي في الاحتجاج بالمراسيل وأنه لا يحتج بها، والكلام ده هو كان يحتج بها قبل الشافعي، وأطبق أهل الحديث على رأي الشافعي رحمه الله، أصبح الحديث المرسل لا يحتج به في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، كيف يحتج به في إثبات عقيدة مثل هذه العقيدة الكبيرة؟ لا سيما نحن نعلم
إذن هنا
الإشراك الذي يقع عند القبول،
قضية يعني. ليست حكم فقهي، بل هو مسألة اعتقاد، والمرتبة هنا أعلى والاحتياط آكد.
نعم، فذلك اللي لا يصلح فيها لا مرسل فضلا عن المعضل ولا غيره، يعني
فضلا عن أن يكون شرعا من قبلنا.
بالضبط كده. فأنا عايز أقول سلمنا حتى أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا من العلماء، عندنا في شرعنا ما يرد، زي التماثيل أيام سليمان عليه السلام.
نعم،
واخدرك كان التماثيل مباحة، وكان الجن يصنعون التماثيل، الكلام ده معناها محرمة في شرعنا بالنص القاطع، اللي هو أن الأشياء التي لها ظل زي التماثيل المجسمة والأخير محرمة بإجماع، إنما اختلف الصورة اللي هي لا ظل لها والكلام ده.
نعم،
فاللي كان الجن بيعملوه ما كانوا بيصوروا كاميرا، إنما كانوا يصنعون التمثال من الجبال واخدرك ومن الحجارة والكلام ده، فهي لها ظل، لو أنت ستها في الشمس ترمي ظل على الأرض. هذا كان في عهد سليمان عليه السلام، فليقول قائل أن هذا في شرع سليمان عليه السلام وبالتالي هو شرع نبي وإحنا يجوز لنا أن نفعله؟ لا يجوز، لأنه ليس لأنه في شرعنا ما يرد
فيها وما يرد.
إذن في الواقع أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا استقلالا، إنما نورده من باب العاضد، وعندنا حتى من أدلة العامة ما يعضد مثل هذا الحكم الخاص الذي ورد في شرع من قبلنا. أما إذا كان في شرعنا ما يرد شرع من قبلنا، فشرعنا هو المحكم، لأننا نتعبد به ولا نتعبد بشرع نبي آخر.
نعم، إنما ذكرناه على سبيل الاستئناس وزيادة أن الرابط ما بين الشرائع السماوية وما جاء من عند الله عز وجل، ما نزل على موسى وما نزل على إبراهيم هو ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مجمل الاعتقاد وفي بعض الأحكام الشرعية.
نعم،
وعندها لا يجوز أن نقول أو نستبق ونقول والله هو شرع لنا، لأنه ورد عند الأقوام السابقة، ولكن نذكر حال الحبيب صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا شرع من قبلنا فيه كلام كثير جدا، يعني أنا مش عايز أحول الحلقة إلى مناقشة أصولية.
نعم،
إنما أنا ذكرته ما يناسب فهم العوام.
نعم،
المسألة فيها تفاصيل كثيرة،
يعني
ممكن نقف على بس
غصنا غصة كده سريعة،
غصنا مرة واحدة وبين على السطح، واخدرك أنا قصدي بهذا أن أوصل إلى العوام إيه معنى شرع من قبلنا شرع لنا أم لا.
نعم،
وإلا زي كما قلت لك المسألة فيها تفصيل أكثر.
نعم،
يعني
جميل جدا. طيب، إذن التفصيل الأكبر سيكون في الكلام عن كان في من كان قبلكم.
نعم،
وإحنا عند هذه وقفنا، ولكن كل ما ذكرناه هو من باب الغوص.
نعم،
وهم باب الإشارات التي هي مهمة جدا للناس وتحتاج إلى تجلية.
نعم،
جزيت الجنة شيخنا الحبيب،
بارك الله،
نستأنفه بإذن الله عز وجل بقية الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله.
شاء الله.
طبعا قبل أن نختم هذه الحلقة، إحنا يعني لنا مزيد الشرف في هذا الشهر المبارك وفي هذه الجلسات والأمسيات مع شيخنا الحبيب، أننا نشرف أن نكون في معيته في بيته، فتسير في ضيافة شيخنا الحبيب في هذا البرنامج، برنامج الغواص، وهذا شرف لنا طبعا.
بارك الله.
ولعلنا بهذه الصورة نسمع بعض الأصوات كأصوات السيارات أو أصوات المارة أو غيره، التي هي الوضع الطبيعي، لأن لسنا في استوديو مهيأ، ولكن الشيخ وهذا تفضل منه هيأ لنا من بيته مكانا حتى نشرف بأن نغوص فيه لنجلب لكم هذا الدر ونعيش معا في هذه الأمسيات الرائعة من برنامجكم الغواص. فلشيخنا الحبيب مزيد الشكر والتقدير، فرفع الله قدرك في الدارين. حياك الله شيخنا، ونعوذ بإذن الله عز وجل لنستأنف في حلقة قادمة حديثنا وغوصنا مع هذا الحديث، حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحتى نلقاكم في ذلك الوقت أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.